بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: باب قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أبو عمر: هذا حديث يروى عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة لا حجة في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد، وهو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أبو عمر: هذا حديث يروى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها معلولة لا حجة في شيء من عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. وساق بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وساق أيضا بإسناد آخر عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وساق بسند آخر أيضا عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وذكر أسانيد هذا الحديث أو طرق هذا الحديث. قال: وساق بسنده أيضا عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا هو قدم رحمه الله تعالى بأن كل هذا الحديث كل طرقه معلولة، كل طرقه معلولة، ولهذا ذكر طرق هذا الحديث وألفاظه. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اطلب العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأيضا ساق بسنده عن أبي عتيكة عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. أيضا من أسانيد هذا ما ساقه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والله يحب إغاثة اللهفان. كل ما ضر على أنس. قال بعدما ذكر هذه الطرق كلها قال: وهذا الحديث لم يروه عن بقية عن الأوزاعي إلا الخبائري وهو سليمان بن سلمة بن عبد الجبار الخبائري الحمصي ابن أخي عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، وليس سليمان هذا عندهم بالقوي. وأكثر الرواة عن بقية يرون هذا الحديث عن بقية عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس، ويروونه عن بقية أيضا عن أبي عبد السلام الوحاضي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، ولا يعرف من حديث الأوزاعي إلا من رواية سليمان عن بقية، على أن سليمان قد جمع هذه الأسانيد كلها في هذا الحديث عن بقي. وساق بسنده عن إسحاق بن منصور قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: طلب العلم واجب، ولم يصح فيه الخبر إلا أن معناه أن يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره. قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، وما كان منه فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن أبويه. هذا الحديث يعني بطرقه كلها قد حكم عليها ابن عبد البر رحمه الله تعالى بقوله هذا حديث يروى عن أنس عن النبي من وجوه كثيرة كلها معلولة لا حلها في شيء منها عند أهل العلم بالحديث من جهة الإسناد. وإن حسن بعض أهل العلم هذا الحديث بجميع بطرقه كلها وأن له يعني أصلا بهذه الطرق المتكثرة، لكن نقول حتى ولو قلنا بضعف الحديث إلا أن نصوص الشرع كلها تشهد بذلك، إذ الواجب أن يعمل الإنسان وأن يعلم الإنسان ما يجب عليه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. الإنسان إذا صلى بغير علم فصلى صلاة لم يعرف شرائطها ولا أركانها، تبطل صلاة ولا ما تبطل؟ تبطل. طيب أيكون آثما حيث لم يتعلم فقه الصلاة أو يكون غير آثم؟ يبقى إذن طلبه لعلم الصلاة التي تصح واجب ولا مش واجب؟ واجب. كذلك زكاة، رجل يخرج زكاة ومن غير معرفة لأنصبتها ولا المقدار الذي يخرجه، هل يعذر بجهله في هذا؟ إذا كان معرضا ويستطيع أن يتعلم ولم يتعلم بقي ظهره، هو صاحب تجارة أو صاحب زراعة أو صاحب كذا، يخرج زكاته من غير معرفة للقدر، يأثم ولا ما يأثم؟ ولا تجزئه زكاته إذا كانت أقل وهو آثم. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يتعلم مقدار الزكاة التي تلزمه، إن كان تاجرا عرف المقدار، وإن كان يزرع عرف مقدار زكاة الزروع والثمار، إذن هو آثم. يبقى هذا تكلف، أن يكلف علم ما يقيم به زكاته هذا واجب. فيبقى طلب العلم الذي تصح به عقيدة المسلم وعبادة المسلم ومعاملة المسلم واجبته. يبقى لو لم يصح الحديث في ذلك إلا أن النصوص تشهد بهذا، بل حكي الإجماع في هذا. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأجمع العلماء على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا، هذا واجب إجماع. أجمع العلماء على أن من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. رجل يريد أن يتاجر فلابد أن يعلم فقه التجارة، رجل يصلي لابد أن يعرف فقه الصلاة، رجل يحج لابد أن يعرف فقه الحج، رجل يدرس وهو معلم في باب معين لابد أن يتعلم فقه هذا. وذكر هو نفسه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل عماله للسوق فيقيمون من السوق كل من ليس بفقيه، كل من ليس بفقيه، أي رجل ما عنده فقه بالبيع والشراء يأمر فيقوم، ولا يحل أن يبقى في مساجد المسلمين من لا يعرف فقه البيع والشراء. يبقى هذا الحديث هو إن كان ضعيفا إلا أن الأدلة على وجوب تعلم ما يلزم الإنسان في اعتقاده أو في عبادته أو في معاملته الأدلة قاضية بإيه؟ قاضية بهذا. ولهذا لا يعذر الجاهل مع إمكان العلم، لا يعذر الجاهل مع إمكان العلم. إذا كان الإنسان يمكن أن يتعلم وقد وردت له المسألة أو دخل في باب معين فلا بد أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه إيه؟ أول. لا يعذر تاجر الذهب الذي يتعلم يبيع ويشتري بغير فقه شرعي، لا يعذر هذا وهو يتعامل بخلاف الشرع، لأنه يجب عليه أن يتعلم أولا فقه بيع الذهب والفضة. كذلك الرجل إذا قام إلى صلاته، أو الرجل إذا أراد حج بيت الله الحرام لا بد أن يتعرف على حكم الله عز وجل في هذا وأن يتعلم الشرع. لهذا قال إسحاق طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر. شوف، طب واحد يقول وما الدليل؟ والسلف ما ذكروا من إلا بالدليل. الدليل هو الأمر بالصلاة والأمر بالصيام والأمر بالزكاة والأمر بالحج والأمر بكل هذا، ده الدليل. ليه؟ لأن الأمر بهذا أمر به، وبما لا تصح الصلاة إلا به، وذلك لا يكون إلا بالعلم. كذلك الصيام، كذلك الحج، كذلك الزكاة، كذلك الاعتقاد، كذلك المعاملات، كل ذلك ينبغي أن يتعرف الإنسان على حكم الله عز وجل فيه إيه أولا. لهذا قال إسحاق: طلب العلم واجب ولم يصح فيه الخبر، إلا أن معناه أن يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه من وضوء وصلاة وزكاة إن كان له مال، كذلك الحج وغيره وهكذا. قال: انتبه بقى، هذه مسألة، هذه مسألة ذكرها إسحاق. قال: وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه. طبعا مسألة استئذان الأبوين في طلب العلم هذا مقيس على استئذان الوالدين في الجهاد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأله يقول: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، أريد يعني أبيعك على الهجرة والجهاد وكذا، أبتغي بذلك الأجر من الله. قال: أحي والداك؟ أو هل من أبويك أحد حي؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: وتبتغي الأجر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ارجع فجاهد فيهما، وفي رواية: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فقالوا: هنا يلزم الاستئذان في الجهاد، وبالتالي قاس عليه العلم أيضا. إذا أراد الإنسان أن يضرب في الأرض ليطلب علما ويبني وأن يرحل إلى العلماء، فلا بد أن يكون الوالدان قد أذن بذلك. ولكن هذا حكمه حكم الجهاد. الجهاد طارة يتعين ليصبح فرض عين، وطارة لا يتعين فيكون فرضا كفائيا. كذلك استئذان الوالدين في طلب العلم، إما أن يكون طلب العلم فرضا عينيا وما يتعلق بصحة العبادات والاعتقاد وكذا الذي يلزمك، فهذا يتعين عليك ولا يلزم إذن الوالدين فيه. واحد يريد فقه الصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا واعتقاده في الله وفي الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر وكذا، هذا يجب عليه أنه يتعلم ذلك ولو لم يأذن الوالدان. طيب، ونوع آخر من العلم وهو ما كان حكمه فرضا كفائيا. واحد بقى يتعلم العلل، واخد بالك، في علم الحديث، يتعلم أصول الفقه كذا، يتعلم النحو، يتعلم كذا، ويريد أن يرحل ليتعلم ذلك، فقال له أبوه: أنا أحتاج إليك، اجلس عندي. فلا بد من إذن الوالدين في هذا. ولكن نقول غالب الآباء مصاب بالجهل، ما يدري، يعني يظن أن الولد هو يطلب علم هنا وهناك، يقول: ابني عاوز يضيع حياته وعاوز كذا وكذا، ورايح يقعد في الجوامع ويطلب علم وكذا، وحتى ما لا يحسن أن يقول بيطلب علم، إنما رايح يقعد في الجوامع ورايح يصع هنا وهنا، واخد بالك، هذا تعبيرهم السائد، يصع هنا وهنا يظن بهذا، والولد ما عملش حاجة لمستقبله، والولد كذا والولد كذا. فلهذا نحن نقول ينبغي إيه، إنه الإنسان مش يستأذن الوالدين، يقول: لا، مش لن نأذن لك، يوم يسكت، ولكن ينبغي أن يقنعهم وأن يأتي بمن له تأثير عليهما. وممكن للابن أن يحتال، يقول: يا أبي، ده أنا رايح مثلا أخذ إجازة من الشيخ، بس يتحك سنتين ولا حاجة، عشان ممكن أخذ إجازة وسافر بيها، وعشان ربنا عز وجل ممكن ينفعني. وانت فعلا لو قرأت القرآن عند الشيخ أو يعطيك إجازة في كتاب أو كذا، قد تنتفع بذلك. انت ما الواحد ممكن تجيله سفرية ولا حاجة، يكون معاه إجازات ولا كذا، ممكن يدرس في المسجد، بتبقى مرجحة له أن يدرس في مسجد قرآنا، أو يلتحق بمعهد هناك أو كذا وكذا، لا شك. بس هو يجباله من ناحية الايه، من هذه الناحية، ده الإجازات دي، ده أنا ممكن إن شاء الله محفظ القرآن عند الشيخ، وهو يبقى بحفظ القرآن وغير القرآن، لكن هو بيقول ايه، بيقول القرآن، بيقول القرآن واخد إجازة. وممكن الواحد يعمل بعد كده حلقة قرآن، وقد يفتح الله على الواحد بقى مثلا ده الإجازة دي بعض الناس بيعطيها بألفين جنيه وفي بيعطيها بثلاث تلاف جنيه، يوم الأب بقى يسمع ان في إجازات بثلاث تلاف وما يبقى وقتها ربنا يفرجها وخلاص، طالما ان الأب لا يحتاج إليك ايه في نفقة عليه، أو يحتاج أب مريض أو أم مريضة ما تحركان مثلا ويحتاجان إلى مساعدتك، نعم هذا يلزمك. لكن لو المسألة من باب حرص من باب خوف من باب كذا فلك أن تحتال بمثل هذا، لك أن تحتال بمثل هذا وتوري بمثل إيه بمثل هذا. لكن إن أصر الوالد وما سمح لك فيما يكون فرضا كفائيا أو كذا فأطع والديك حتى يفتح الله عز وجل لك إن شاء الله باب رضا. ولهذا قال إسحاق وما وجب عليه من ذلك لم يستأذن أبويه في الخروج إليه، وما كان منه فضيلة لم يخرج إلى طلبه حتى يستأذن إيه حتى يستأذن أبويه. قال أبو عمر يريد إسحاق والله أعلم أن الحديث في وجوب العلم في أسانيده مقال لأهل العلم بالنقل، ولكن معناه صحيح عنده. وانتبه لهذا القاعدة عند أهل العلم، قد يكون الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح. معناه صحيح بإيه؟ يشهد له الأدلة الأخرى ويشهد له الأصول العامة للشريعة والمقاصد العامة للشريعة، هذه تشهد لهذا الحديث، فيكون العمل بالمعنى لا بالإيه لا بالنص نص الحديث نفسه، وإن كانوا قد اختلفوا فيه اختلافا متقاربا على ما نذكره ها هنا إن شاء الله. وذكر بسنده عن ابن وهب قال سئل مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس؟ قال لا والله، ولكن يطلب منه المرء ما ينتفع به في دينه. الواجب على الإنسان ما هو؟ أن يصحح دينه، هذا هو الواجب عيني، أما ما زاد على ذلك فليس بإيه؟ ليس بفريضة، ليس بفريضة فيما يخاطب بالفرض، أما في الأمة ففرض كفائي. لابد أن يكون في الأمة أصول فقه، مصطلح، نحو، كذا، قراءات، كل هذا لابد أن يكون في الأمة حتى يستقيم دين الناس. أما الفرض نفسه فلا يلزمه وجوبا عينيا إلا ما تصح به عقيدته وإيه وعبادته. قال وروينا عن الحسن بن الربيع قال سألت ابن المبارك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال ليس هو الذي يطلبونه ولكن فريضة على من وقع في شيء في أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه حتى يعلمه. ولهذا بوب البخاري تقريبا في كتاب العلم البابين، قال باب الرحلة في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، وهذا يحمل على ماذا يا إخواني؟ هذا يحمل على الطلب الذي ليس واجبا على الإنسان وجوبا عينيا، لأن جابر يرحل في طلب حديث وهو عنده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترتب عليه بالنسبة له تصحيح عبادة أو عقيدة، ولكن أراد علو السند وأن يأخذ الحديث مشافاة ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ده يحمل على إيه؟ على الرحلة في الطلب الغير واجبة على الإنسان وجوبا عينيا. لكنه أيضا بوى في كتاب العلم بابا آخر فقال باب الرحلة في المسألة النازلة، في المسألة الإيه؟ النازلة. ثم ذكر حديث الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني تزوجت امرأة وكذا، فجاءت امرأة فقالت أظن إيهاب بن عزيز، فقال فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتني وإياها، قال النبي فكيف وقد قيل. يبقى هنا في مسألة رضاع، هذا رجل يريد أن يتزوج هذه المرأة ليدخل بها، وجاءت امرأة وقالت أنا أرضعتك أنت وهي، طيب ماذا أصنع الآن؟ يبقى هنا يتعين عليه وجوبا أن يسأل عن هذه المسألة، فيبوب، فهذا التبويب يحمل على ما يجب من إيه من سؤال أهل العلم ومن الرحلة في ذلك، ولو أدى ذلك إلى الرحلة. فقال باب الرحلة في المسألة الإيه في المسألة النازلة. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا الوضاح وأخبرنا محمد بن معاوية الحضرمي قال سئل مالك بن أنس وأنا أسمع عن الحديث الذي يذكر فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال ما أحسن طلب العلم ولكن فريضة فلا، يعني فريضة عينية فلا. وذكر عبد الملك ابن حبيب أنه سمع عبد الملك ابن المرشون قال سمعت ملكا وسئل عن طلب العلم أواجب، فقال أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب، وغير ذلك منه لم لمن ضعف عنه فلا شيء عليه. هكذا ذكر ابن حبيب، ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله، والله تعالى أعلم. وذكر أيضا ابن عيينة طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم، يعني بالنسبة لعموم المسلمين هذا واجب أن يكون فيهم من يجاهد وأن يكون فيهم من يتعلم، يعني فرض كفائي. ويجزئ فيه بعضهم عن ويجزئ فيه بعضهم عن بعض. وقرأ هذه الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. هذه الآية دليل على أن طلب العلم فرض كفائي وعلى أن طلب العدو فرض كفائي. الآية تضمنت الأمرين. طيب على أن الجهاد فرض كفائي بإيه؟ ها؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. لو كان الجهاد عينيا على كل أحد لما ساغ أن يبقى أن تبقى طائفة تتعلم. طيب والدليل على أن طلب العلم فرض كفائي إن لو كان فرضا عينيا لما ساغ لطائفة أن تذهب لتجاهد وتترك طلب العلم. إذا طائفة ليتفقهوا دليل على أن الجهاد فرض كفائي وهو جهاد الطلب، وعلى أن طلب العلم فرض كفائي. طيب والحال الذي يتعين بها الجهاد أيضا هي الحالة التي يتعين بها العلم، فيتعين الجهاد إذا دهم العدو أرضا، إذا عينك الإمام، إذا إلى آخره، كذلك يتعين عليك العلم إذا كان ذلك مما تصح به عبادتك ومعاملتك وعقيدتك. نعم، فهذه الآية احفظوها، هي آية مهمة جدا في بيان حكم الجهاد وطلب العلم، فالحكمان متساويان في هذا. نعم. وساق بسنده عن أحمد بن صالح وقد سئل عما جاء في طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال أحمد معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن الباقين مثل الجهاد. وساق بسنده عن علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لابن المبارك ما الذي لا يسعى المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه، وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم، ولا يسع حتى يسأل. قال أبو عمر قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض عن الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تلخيص ذلك. والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه يرجع كل شيء، المحيي المميت الحي الذي لا يموت، عالم الغيب والشهادة هما عنده سواء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، وهو على العرش استوى. والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال والخلود في الآخرة للسعادة بالإيمان والطاعة في الجنة ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله يلزم الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزم من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها، وأن صوم رمضان فرض ويلزم علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به، وإن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهر إن استطاع السبيل إليه، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها نحو تحريم الزنا وتحريم الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة والأنجاس كلها والسرقة والربا والغصب والرشوة في الحكم والشهادة بالزور وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم، إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، وتحريم الظلم كله وهو كل ما منع الله عز وجل منه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكرى معهن، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وما كان مثل هذا وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه، ثم سائر العلم وطلبوه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم والحكم به بينهم فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرضه عن الباقين بموضعه، لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قول الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العربي الواحد فما فوقه، وكذلك الجهاد فرض على الكفاية لقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إلى قوله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، ففضل المجاهد ولم يذم المتخلف، ولا يطفي فرض الجهاد كثيرة جدا، وترتيبها مع الآية التي ذكرنا على حسب ما وصفنا عند جماعة العلم، فإن أطل العدو بلدة لزم الفرض حينئذ جميع أهلها وكل من قرب منها إذا عجز أهلها، إن ولزم وكل من قرب منها إن علم ضعفها عنه وأمكنه نصرتها لزمه فرض ذلك أيضا. قال أبو عمر ورد السلام عند أصحابنا من هذا الباب فرض عن الكفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن رد السلام واحد من القوم أجزأ عنهم، وخلفهم العراقيون فجعلوا فرضا معينا على كل واحد من الجماعة إذا سلم عليه، وما قدمه رحمه الله تعالى هو الصواب أنه يجزئ واحد عن الجماعة، وقد ذكرنا وجه القولين والحجة لمذهب الحجازيين في كتاب التمهيد لأثار الموطأ والآية المبينة لرد السلام بإجماع هي قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. ومن هذا الباب أيضا تكفين الموتى وغسلهم من الباب الكفان عدلين عليهما لم يكن يقوم بها غيرك، وقد تكون فرضا كفائيا إذا كان 100 سيشهدون فشهد واحد أو اثنان وقام بالفرض سقط عن الآخرين تعين هذا الأمر. ومن هذا الباب عند جماعة أهل العلم الأذان في الأمصار وقيام رمضان، وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة، وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب عيادة المريض وتشميت العاطس قالوا هذا كله فرض على الكفاية، وقال أهل الظاهر بل ذلك كله فرض متعين، واحتجوا بحديث البراء في أمرنا النبي ب7. بيّن رحمه الله تعالى إذن جملة ما يجب على الناس وجوبا عينيا وما يجب على الناس وجوبا كفائيا، ليفصل التفصيل الذي ذكره الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو أن ما يتعين على الإنسان وما يلزمه هذا يكون طلب العلم فيه فرض عين، وما لم يتعين على الإنسان فيكون فرضا كفائيا. فما يجب على الأمة في جملتها لا يجب على كل فرض بعينه، كالجهاد وجود هذه العلوم في الأمة، فهي من جهة جملتها يتعين على الأمة أن يوجد هذا. لكن إذا قام به البعض فإن الأمة يسقط عنها المطالبة في جميع أفرادها بهذا. نعم، كالجهاد إيه؟ كالجهاد تماما، يعني ما يتعلق بأركان الإسلام والإيمان، هذا يتعين على الإنسان أن يعرف ما تصح به عقيدته وعبادته من ذلك. ولا نقول ينبغي أن يعرف أو يجب عليه عينيا أن يعرف تفاصيل ذلك، لكن حسبه أن يعرف ما تصح به عبادته وعقيدته من ذلك. أما التفاصيل فهذه ما يعرفها ولا طلبة العلم، يعني تفاصيل العقيدة بحيث يعرف الإنسان كبار الأمور وصغارها، هذا من يطيق من العوام ومن يطيق من عموم الناس، هذا ما يعرف ولا طلبة العلم، ده إذا عرفوه، وهذا لا يكون إلا بمشقة، فكيف نلزم العوام بما يلزم به طلبة العلم الخواص؟ هذا صعب. يعني مثلا والدك الأمي اللي ما يعرف شيئا تلزمه مثلا بالقواعد الخاصة في الأسماء والصفات، مذاهب الأمة في القدر، وتبين له هذا وحيثيات ذلك والرد على إلى آخره، لا، لكن حسب أن يعرف أن كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأنه ما يقع في الكون إلا شيء من بقدر الله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن هو يستدير بالمعاصي على القدر، بل ينبغي أن يفوض أمر القدر إلى عالمه هو الله، ولكن يعمل بالشرع. حسبه في الملائكة أن يعرف أن في من وأنهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن لهم أعمالا موكلون به، فعندي ولو لم يعرف جميع الأعمال عندي ملكان يكتبان خلاص، وعندي ملكان يسألان في القبر خلاص. ففي الإجمال القرآن يعلم أنه كلام الله عز وجل، وأن هذا من عند الله، وأن من كفر بحرف كفر بجميع القرآن، وأن جميع الكتب هي من عند الله، التوراة والإنجيل وكذا إلا المحرف. في الرسل يعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول، وأنه من لم يؤمن به كان كافرا، وكل الرسل ورد أسماء في القرآن من كفر بهم كان كافرا. في الإيمان باليوم الآخر يعلم أن فيه جنة ونار وصراط وميزان وحساب وحوض، وهذا يعني في الجملة يعرفه إيه الناس. فيما يتعلق بالتوحيد يعرف أن الله تبارك وتعالى له حق وحق العبادة، ولا يوصف بغير الله عز وجل، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى آخره، هذا الذي يجب عليه بإجمال. أما تفاصيل ذلك فهي عند طلبة الإيه طلبة العلم يعلمون ذلك. ولهذا هنا مثلا تأتي مسألة التقليد في العقيدة، يقول لك في من منع التقليد وفي من جوز، لكن لابد أن نعرف إيه هو التقليد أصلا حتى نعرف هو جائز أم ممنوع، ولا من جوز ماذا، ومن منع ماذا. هل التقليد بمعنى مثلا التقليد الممنوع بمعنى أن الإنسان مثلا لابد أن يعرف أدلة الإيمان بالله، أدلة الإيمان بالرسل، أدلة الإيمان بالكتب، أدلة الإيمان بكذا، أدلة الإيمان بالقدر؟ أبي ما يعرف هذا، ما يطيق أن يعرف هذا، ما يعرف ولا دليل. تقول له النبي لك صلى الله عليه وسلم، في رسول غير النبي، يقول أعوذ بالله يا ابن ده كفر. طب إيه الدليل يا أبي؟ هات آية، مش عارف. فإذا قصد أن ما في تقليد بهذا المعنى وأن لابد أن يعرف الأدلة، لا، هذا ليس باللازم، هذا ليس باللازم. لكن إذا قصد بالتقليد أن يكون الإنسان كالبهائم ما يدري رسول ولا ما يدري رب ولا ما يدري قدر ولا ما يدري شيء، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، لا، هذا نعم هذا لا يصح في الاعتقاد، أن الإنسان يكون كالبهيمة ما يدري شيئا ولا يؤمن برسول بيد أنه رأى بقى على ذلك فماشي على هذا، وهذا ما نظن أحدا عليه. لكن عموم الناس على ماذا يا إخوان؟ أنت لا تذهب إلى أبيك تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، يقول لك صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا يا ابني شفعوا فينا يوم القيامة. وخبات قال لو تسأل ابنك الصغير الآن عن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم، تحب الرسول؟ آه بحب الرسول. هاي تبى تحبني ولا تحب الرسول أكثر؟ لا بحب الرسول أكثر. كل من عاقل الحمد لله يعلم إيه، يعلم هذا. واخد بالك؟ طيب ربنا فين؟ يقول لك في السماء. ده الفطر سبحان الله والبدايات عند المسلمين. لا يجهلها أهل الكلام الذين يلقبون أنفسهم بأذكياء العالم. فين ربنا؟ يقول لك في السماء. هل يعرف عموم المسلمين؟ أبوك يعلم أن الله في السماء، ودي عقيدة أهل السنة الخالصة بين فرق الأمة. لا استولى ولا على العرش علمه ولا سيطرة ولا هيمنة ولا بقى معنى الاستواء. أبويا يعرف أن الاستواء إذا الاستواء يتعدى بإله أو يتعدى بعلى أو لا، ما يعرف شيء. لكن فين الله يا أبي؟ يقول لك في السماء على العرش. طيب الله يعلم ما نحن فيه أبي؟ آه يعلم. يبقى هو على العرش وهو يعلم، هو على العرش وهو محيط. هذا الناس يعرفون بهذه البدايات. هذا لا ألزم بأن يعرف أدلة الاستواء. إيه الأدلة بألفاظها؟ إيه الأدلة على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عموم الناس بألفاظها؟ لكن أن يعرفها بالمعنى، أن يعرفها بالعمل، أن يعرفها بالاعتقاد، هذا يبقى عرب بالأدلة. لكن معنى الأدلة، أما ألفاظ الأدلة فقد تخفى علي وعليك. إذن المهم أن يعتقد الإنسان ما يجب اعتقاده بهذه الأدلة، إما بلفظها إن قدر، وإما بمعناها، وإما بمعناها. والمعرفة معناها مجزئة إن شاء الله، مجزئة إن شاء الله. كلنا يعلم أنه إذا إن في موت، وإن في القبر عذاب ونعيم، وإنه إذا وإن في بعث ونشور وحساب، وإن في جنة ونار. في أحد، هل أنت قبلت أحد من عوام المسلمين كذا ينكر جنة ونار؟ كل يعلم أن في جنة وفي نار وفي كذا، وبيدعو كذا. حتى سبحان الله تجد العصاة لربما ما صلوا، ها أول ما أبوه يموت يقول تعالى يا شيخ صلى عليه، يا ربنا يمكن ربنا ينفعه بصلاتك، تعالى صلى عليه الله يرحمه وينجيه وكذا. ويجيك هو يديك مثلا 5000 جنيه يقول لك هذه صدق عن والدي، عسى الله سبحانه وتعالى ينجيه من العذاب وينجيه من كذا. فالناس إذا يقرون في أن في عذاب وفي أن في نعيم وفي أن يوم آخر أو كذا وكذا. يبقى إذا مسألة التقليد في الاعتقاد هل هي جائزة أو لا، لابد أن تستفصل أول من مراد بالتقليد حتى نقول هو الجائز ولا هو الممنوع. لابد أن نعلم إيه، لابد أن نعلم ذلك. فالشاهد أن أركان الإسلام وأركان الإيمان يتعين على الإنسان وجوبا عينيا أن يعرف فقه هذه. ينضاف إلى ذلك بقى، ينضاف إلى ذلك ما يحتاج إليه من المعاملات. الناس في عمومهم لا يجب عليهم أن يعرفوا مسألة الحجر، حجر عن مفلس أو كذا، أو يعرفوا مثلا المسائل الدقيقة في المعاملات وكذا، وإنما يجب عليهم معرفة ما يتلبسون به. واحد هيتاجر يبقى يعرف التجارة تمشي إزاي، ما الحل فيها، ما الجائز وما الممنوع، يبقى يعرف هذا. نعم. واحد مثلا طلق امرأته، ايه الواجب عليه اللي يعطيه للمرأة؟ يجب عليه ان يتعلم هذا. طيب تزوج امرأة، يجب عليه ان يعرف المعاشرة كيف تكون مشروعة، ما المشروع منها وما الممنوع، يبقى يجب عليه. نعم. قال وعن البراء بن عازب قال أمرنا صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر المظلوم وإبرار القسم. وقد ذكرنا هذه السبع وغيرها على اختلاف أحكامها عند العلماء في كتاب التمهيد، وخالفهم جمهور العلماء فقالوا ليس تشميت العاطس من هذا الباب، وكذلك عيادة المريض، وإنما ذلك ندب وفضيلة وحسن أدب أمر به للتحاب والألفة، ولا حرج على من قصر عنه إلا إنه مقصر عن حظ نفسه في اتباع السنة وأدبها. وذكر ابن المبارك عن المبارك بن فضالة عن حسن بن أبي الحسن البصري قال: ست إذا أدها قوم كانت موضوعة عن العامة، وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا أثمين: الجهاد في سبيل الله يعني سد الثغور، والضرب في العدو، وغسل الميت وتكفينه، والصلاة عليه، والفتية بين الناس، وحضور الخطبة يوم الجمعة. ليس لهم أن يتركوا الإمامة، ليس عندهم من يخطب، ليس لهم أن يتركوا الإمامة، ليس عندهم من يخطب عليه، والصلاة في جماعة، والصلاة في جماعة. مسألة على خطبة الجمعة يعني أن تكون جمعة بلا خطبة، فيتعين علينا وجود هذا. فإذا قام الواحد يخطب سقطت المطالبة عن عن الآخرين. ولهذا خلي بالكم يا أخوان في مسألة الفرض الكفائي والفرض العيني، من جهة المطالبة والخطاب، فجميع المسلمين مخاطبون بالفرض سواء كان كفائيا أو عينيا. من جهة الخطاب ما في فرق بين الكفائي والعيني، أما من جهة الأداء فيختلف الكفائي عن العيني، في أن العيني يلزم كل واحد، أما الكفائي فإنه إذا قام به البعض سقط المطالبة وسقط الإثم عن الآخرين. والبعض هذا ليس يعني عموم المسلمين، بل من يقدرون على القيام بفرض الكفائي. يعني مثلا رجل مات في البلد هنا ونحن علمنا به، يبقى فرض كفائي على أهل البلد، إنما فرض كفائي على طول القاهرة هم يدخلون في عموم المسلمين، هم ما يعلمون هذا به، ما يعلمون به. يبقى الفرض ما نقول بيتعين على أهل بلد، بيتعين على جماعة المسلمين، بيتعين على كذا، أي الجماعة القادرة على الإتيان بهذا الفرض الكفائي، وليس جماعة المسلمين المستوعبة لجميع أفراده. فواحد مات هنا، وجوب تغسيله تكفيره والصلاة عليه تلزم مين؟ تلزم أهل البلد، ولا تلزم في السعودية؟ لا، تلزم أهل البلد، تلزم من يعلم، تلزم من يقدر. نعم. قال الحسن: وإذا جاءهم العدو في مصرهم فعليهم أن يقاتلوا، يعني أجمعين، يعني أن يقاتلوا أجمعين. هذا إذا داهم العدو أرضا، يبقى يجب علينا جميعا أن نرد هذا العدو، أن نرد هذا العدو، ويتعين هنا ويكون فرضا فرضا عينيا، فرضا عينيا. لكن هل يطور في رد هذا العدو إذا تعين في رد العدو، إذا داهم العدو أرضا في رد هذا العدو، يتعين علينا أن نرد ولا نرجع للإمام؟ تجد في كتب الفقه من قد يقول، أو عبارة للعلماء يقولون: ولا يلزم في ذلك إذن الإمام، ولا يلزم في ذلك إذن الإمام. فما المراد ب لا يلزم في ذلك إذن الإمام؟ هل معنى ذلك أنه إذا العدو جاء أو كذا وعندنا إمكانية نرجع الإمام لا نرجع إليه، وبالتالي تسقط سلطة الإمام علينا في جهاد الدفع، ويجب علينا نحن نخرج ولا نأبه للإمام؟ ماذا لو نظم الإمام صفوفه وقال: لا، لا تفعلوا كذا، أنا سأفعل، أنا سأسوي، أنا كذا كذا كذا، أنا بأرتب المواجهة، أنا سأصالح، أنا سأعاهد. إيه المراد بقول الفقهاء إنه لا يلزم إذن الإمام؟ نعم. إذا يعني هذا محمول على إذا ما تمكنوا من الرجوع إلى الإمام، يعني إذا دهمه فما في استطاعة أن يذهب إلى الإمام. إذا سكت الإمام يعني إيه؟ يعني برضه لم يتكلم، سابها كده وخلاص. سكت كيف؟
يعني لم يقل أنا سأصالح وأنا سأحاربهم.
طب سأحاربهم كيف؟
يعني ترك المسألة كذا فأصبح
ترك لعجزي ولا ترك
لا يمكن أن أرجع إليه وقتها لأن الأمر خلاص دوم عليه.
خلاص يبقى رجعنا إلى كلامي يا إسماء عند إمكانية عند عدم إمكانية الاستئذان. أما مسألة سكت وفي إمام هيسكت كيف يسكت؟ لكن إذا لم أستطع يعني إمام في ناحية بعيدة الإمام أول ما دخلوا قتلوه فلم يعد هناك إمام إذا ما في بين. لكن إذا وجد الإمام ها نرجع إليه وجوبا ولا ما نرجع؟ نرجع إليه كما سبق وأسلفنا هذا كثيرا جدا وبينا لكم هذا كثيرا جدا أنه يلزم في جهاد الدفع أيضا الرجوع إلى الإمام كما يلزم في جهاد الطلب. إنما جهاد الدفع أسقط فيه هذا الوجوب إذا لم يتمكن الناس من الرجوع إلى الإيه من الرجوع إلى الإمام. ولهذا قالوا إيه إذا دهم وفرق بين إذا دهم يعني رأيت العدو فين في الشوارع غير مثلا إذا جاءك الآن تتحرك جيوش وترسل بقى رسائل يتسلم كذا هنضربك الشهر الجاي يوم 7/1 هنضرب ضربة جوية وكذا وكذا. هل بقى احنا بقى نخرج جماعات على الجبال وننشق ويترك الإمام كما يفعله الناس اليوم في بلدان المسلمين؟ ولا ده أصل ده دافع. لا يلزم في الدفع ما يلزم في الطالب من جهة إذن الإمام، لكن يرخص في الدفع فيما إذا دهم العدو أبدا ولم نستطع. طب الدليل على ذلك أنه يلزم في الدفع من إذن الإمام ما يلزم في الطلب، ها ما الدليل على ذلك؟ أيوه محمد. نعم في غزوة الخندق في غزوة أحد النبي في أحد كان مدافع ولا طالب؟ ها كان دافعا ولا طلبا؟ في الخندق كان دافعا ولا طلبا؟ طيب ومع ذلك رجع الناس إلى الرسول ولا ما رجعوا؟ انتبهوا أخواني، لأن مثل هذه الأمور قد بيستغلوا أصحاب الحماسات. ها يعني أسمع واحدا ممن يتولى هذا الأمر دائما ويتكلم في فقه جهاد يقول أنه بقينا ظهرا طويلا يغرينا العلماء لازم إذن الإمام ونحن قرأنا في كتب الفقه إن ما يلزم إذن الإمام وبقينا ظاهرا تحت كلام هؤلاء العلماء. ما يعجب كلام العلماء في هذا الباب؟ ألك إحنا يعني ذهب عمرنا في الكلام إنه يلزمنا العلماء يلزمنا إذن الإمام يلزمنا إذن الإمام ما يلزم إذن الإيه الإمام. وبعدين هو لا يقول بقى هذا كذا إذا دهم، لا هو الآن بيعتبر أنه مثلا زي اليهود دهموا أرض المسلمين وبيتعين علينا جميعا، وبالتالي بقى الجهاد واجب كمان، وده رقم 3 على كل مسلم مش على كل إمام، لا على كل مسلم. طب ماذا نصنع؟ ما عندنا قدرة يجب. طب في وجوب مع عدم قدرة؟ أيوة لك أصل دفع تطلع. طيب الدفع هذا الذي يجب علينا أن نخرج فيه تعينه على الإمام الحكومة ولا على الأفراد؟ هذا كله ما يعرف، يطلقون ألفاظا وخلاص وكلمات. طيب وإذا تعين على كل مسلم وانت اللي معادك، ما الذي أجلسك أنت؟ أين سيفك؟ لماذا لا تذهب إلى هنا وهناك؟ يقول والحكام وفعلوا وتركونا ولم يفعلوا. طيب جاءك الحكام الجدد هم يلا أخرج أنت وهم، أصبحنا 3/4 الحكومة، فلنخرج بقى فلسطين. سيأتي بقى الوداعة وإن الجهاد له ضوابطه وأصل يعني كذا، ما هو مثل ما كان مثل ما يقولون الآن ويؤصلون. ليس صحيح نحن نطبق الشريعة مرة واحدة، احنا بنتدرج في تطبيق الشريعة. وشيخ الإسلام له كلام جيد جدا في باب في المجلد كذا في باب الحسنات والسيئات، وتكلم عن التدرج ما شاء الله ما شاء. في ابن تيمية كمان بعد الثورة، خلي بالكم شيخ الإسلام له ما بعد الثورة غير ما كان قبل الثورة. شيخ الإسلام قبل الثورة كان الحكم المبدل
والحكم المغير والشرع المبدل وال وبقى من لم يحكم الله فليكن كافرون كفر دون خوف دي كانت في بني أمية أما في غير بني أمية لا وكذا. الآن طيب التدرج هذا نحن نسأل سؤالا إخوانكم هؤلاء إلى أن يطبقوا الشريعة يوما ما ما حكمهم وهم يحكمون بغير ما أنزل الله؟ كفار كفرا أكبر ولا كفر دون كفر ولا ماذا؟ هم قالوا الكفر دون كفر فالذي يحكم بالشريعة لكن يقع عنده مخالفات كويس ودول يحكموا بالشريعة عنده مخالفات ولا لا يحكمون بالشريعة؟ لا يحكمون بالشريعة. طيب ما حكمهم؟ يبقى على القاعدة الأولى هي هذا كفر أكبر. ده في نقطة كمان أخطر ألا وهي إيه؟ كونهم يقولون هذا من تدرج وليس من العقل إحنا كذا ولابد من تهيئة البيئة في أمر خطير جدا 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 جدا. أتدرون ما هو؟ تجويز الحكم بغير ما أنزل الله إلى أن يحصل البيئة التي تحكم بما أنزل الله. طب وما حكما يجوز الحكم غير ما أنزل الله؟ ما احنا عايزين نعرف بقى وأنتم تتكلمون عن هذا. لا أنا ما أقصدش. طب لماذا ما قلت أنا ما أقصدش؟ لماذا ما قلت إخواني هؤلاء كفار كفرا دون كفر؟ ده أنت بتمدح وتقول الحمد لله من منة الله ينبغي الناس قلت شكرا لله عز وجل إن جاء اليوم إن إحنا نكون داخل برمان بلحة. ده يا أخي مجلس الشعب تزرع لحة ما شاء الله يا أخي نعم. طيب وبعدين يعني هي المسألة زرع اللحة كثرة اللحة؟ طب ما إحنا عندنا لحة في المجتمع مزروعة كتير ها؟ احنا عايزين بقى البوتقة دي اللي فيها هذا الجمع من اللحة. انت الان تثني وتحمد الله على نعم الله وبقى يوم مشهود ويوم من ايام الله وكما ذكر الله بدرا واخد بالك زي بدر وزي احد وزي الخندق وزي كذا الحمد لله من ايام الله العز وجل العظيم عشان ايه؟ وبالتالي الان لو قلنا بعدم مؤاخذة هؤلاء طبعا هم يقول لك اذا سمعوا هذا الكلام احنا من قال لك ان احنا نوافق على هذا؟ أنكم ما قلتم نحن لا نوافق على هذا ما قلتم نحن لا نوافق إخواننا ينبغي الآن يحكموا بما أنزل الله. أنت قلت لا ينبغي أن يحكموا الآن بما أنزل الله لأن هذا الوقت ليست بيئته بيئة صالحة لهذا. والدليل على ذلك أن إخواننا اللي أرادوا هكذا يقولون أن إخواننا اللي أرادوا تطبيق الشريعة قبل هذا حصلت فيها مفاسد كثيرة. إذن يجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله إلى أن يتهيأ البيئة. طيب لو أنت جوزت الحكم غير ما أنزل الله إحنا عندنا من الحالات المكفرة كفر أكبر إيه؟ التجويز. طيب ماذا نصنع؟ تورطات طور. أقل شيء يمكن أن يصدر منهم أن يقولوا ها؟ أن يقولوا إن إحنا كفر دون كفر أقل شيء وما في أقل من هذا أقل شيء إحنا نقول كفر دون كفر. وإلا لو قالوا إحنا مكرهون نقول ومن أكرهكم؟ واحد يروح يقول لرجل ضع السيف على رقبتي وأنا مكره. أنت من قال لك تروح تحط رقبتك تحت السيف ليه؟ هل ده تحصيل الإكراه؟ في فرق بين وقوع الإكراه وبين تحصيل الإكراه. أروح أنا الآن أقول له أكرهني يلا يلا أكرهني أكرهني حتى أكون مكرها. من الذي أذهب بك إلى هنا حتى تكون مكرها؟ ولهذا كل هذا تلاعب بدين الله عز وجل. كذلك أيضا الجهاد 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 يلزم في إذن الإمام لازم إذن الإمام برا كان في الجهاد. طيب السؤال الذي يطرح نفسه سيقول لك مباشرة فين الإمام ده يا شيخ؟ أين الإمام يا شيخ؟ دول فجار دول كذا ولن يرفع علم الجهاد. خلاص الإثم عليهم. ما عندنا الإمام يقيم الحدود هل تقيمه أنت؟ لا. ليه؟ لأن الشريعة وكلت إقامة الحدود إلى الإمام سبحان الله. طب ما الفرق بين الجهاد وإقامة الحدود؟ طيب هل تستطيع الآن أن تضرب امرأة متبرجة وتلزمها بالحجاب؟ لا يا شيخ. ليه يا أخي؟ أصل هذا التغيير منكر باليد وهذا للإمام سبحان الله. فما الفرق بين الجهاد وبين ذاك؟ طب هل تستطيع أن تأخذ الزكاة قهرا الآن؟ لا يا شيخ معاش، ده دول إيه؟ هؤلاء الذين يقولون بوجوب الجهاد على كل أحد. سنطرح عليهم هذه الأسئلة. وما الفرق بين الجهاد وإقامة الحدود؟ ما الفرق بين الجهاد وإقامة دين الله في الناس بالحجاب الشرعي وبأخذ الزكوات؟ رجل لا يصلي، جارك ما يصلي ويجلس أمام بيته كل صلاة، هل ممكن تأتي به لتستتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتلته؟ يقول لا يا شيخ هذا الإمام. طب ما الفرق بين الجهاد وبين هذا؟ هذه كلها أسئلة مطروحة، ولكن يبدو أسئلتنا صعبة دائما، صعبة جدا، ما لا أجوبة. هذا كله موجود، فما الفرق بين الجهاد وبين هذه الأشياء؟ طيب، قال ابن مبارك وبهذا كله أقول، وقد جاء عن أبي الدرداء، يعني كل ما سبق، قد جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه ما يعضد قول الحسن. قال أبو الدرداء: لولا أن الله سبحانه وتعالى يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها وبالغزاة عمن لا يغزو لجاءهم العذاب قبلا. يا سلام، كلام رائع، شوف كلام رائع. لولا أن الله يدفع بمن يحضر المساجد عمن لا يحضرها وبالغزاة عمن لا يغزو لجاءهم العذاب قبلا. لو اجتمعت الأمة على ترك المساجد والغزو لجاءها العذاب. أما أن يكون في الأمة من يغزو وفي الأمة من يعلم وفي الأمة من يعمل وفي الأمة من كذا، فإن هذا إن شاء الله هو الخير. نعم. قال أبو عمر: قد ذكرنا قول من قال شهود الجماعة فرض متعين، ومن قال ذلك فرض على الكفاية، ومن قال ذلك سنة مسنونة في كتاب التمهيد، فأغنى ذلك على إعادتها هنا، ولم نقصد كتابنا هذا إلى هذا المعنى، فلذلك أضربنا على تقصيه واستعاب القول فيه وبالله التوفيق. والقول عندنا في شهود الجماعة أنه سنة، والذي عليه جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أن شهود الجمعة فرض متعين، يعني هو رجح أن الجماعة سنة، والصواب أن الجماعة فرض عين على الرجال الذكور المقيمين القادرين، فرض عين عليهم، ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، حديث أبي هريرة في الصحيحين، ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على أقوام. فالنبي ما يحرق بيوت قوم في سنة، وإنما يحرق ذلك في فريضة. نعم. طيب، وجماعة الفقهاء أن شهود الجمعة فرض متعين على كل حر بليغ من الرجال في المصري أو خارج منه بموضع يسمع منه النداء، وسترى الحجة لذلك في كتابنا الاستذكار إن شاء الله. وروى يونس بن عبد الأعلى وابن المقري وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: وجدنا علم الناس كله في أربع: أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، ما صنع بك، أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما تخرج من دينك. وقال بعضهم: ما يخرجك من دينك، يعني نواقض الدين. يبقى أن تعرف ربك وشرعه الذي أوجبه عليك وما أراد منك، وأن تعرف، طبعا هذا يدخل في هذه الجملة، أن تعرف الرب والرسول والدين، كما قال ابن عبد الوهاب: العلم وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة. هذا كله داخل فيه في معرفة الرب. ليه أسئلة القبر الثلاثة: الرب والرسول والدين. طيب، إذا عرفت ذلك فيدخل في المعرفة الواجبة نواقض ذلك، نواقض الألوهية والربوبية، نواقض الرسالة والنبوة، نواقض هذا الدين. فأن تعرف النواقض التي تخرج بها عن الإسلام، بما يخرج الإنسان عن الدين أصله أو كماله الواجب، بما يخرج عن هذا، يبقى يتعين عليك معرفة إيه؟ معرفة ذلك. فهذا الباب بين فيه رحمه الله تعالى فرضية طلب العلم على كل مسلم من كلام العلماء، وهذا تشهد له الأصول، أصول الشريعة كلها، وإن لم يصح الحديث في ذلك وإن كان بعض العلم حسنه بإيه؟ بطرقه. طيب يأتي بعد ذلك باب تفريع أبواب فضل العلم وأهله، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درسنا في السوق اليوم إن شاء الله. يقول سائل: مسألة جواز الاستعانة بالجن، هل يخالف التقعيد أنه لا بد من الاستعانة أن تكون من حي حاضر قادر؟ ما يخالف، لأن الاستعانة بالجن أيضا الاستعانة بالجن حاضر حي قادر، هو مش حاضر هو حاضر، لكنك لا تراه. نعم لا ترى ايه. اي نعم اي نعم.